مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
من الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كنا بنتكلم المرة اللي فاتت في العز عن الجبل، وخلصنا الآية اللي بتقول طوبى للمسلوكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، وبعد كده بيقول طوبى للحسانة لأنهم يتعزون، وطوبى للرضعاء لأنهم يرثون الأرض. طوبى للحزان لأنهم يتعذبون، وأحيانا طوبى للباكين الآن لأنهم يتعذبون. فإيه الحكاية دي يعني؟ يعني جايز إنسان يسأل ويقول هل معنى كده إن الحياة المسيحية هي حياة حزن دائم عشان المسيح يقول طوبى للحزانة؟ هل الحياة المسيحية هي حياة حزن؟ برضو بنفس الأسلوب أقول لكم ما تاخدوش آية واحدة، مفروض الكتاب المقدس الواحد ياخد كل حاجة فيه. فالمسيحية أيضا حياة فرح، لأن الكتاب بيقول من ثمار الروح القدس محبة وفرح وسلام. المسيح بيقول تفرحون ولا يستطيع أحد أن ينزع فرحكم منكم، والرسول بيقول افرحوا في الرب كل حين، واقول ايضا افرحوا. ويقول ايضا كحزانة ونحن دائما فرحون. فالحياة المسيحية ليست حياة حزن وانما هي حياة فرح، حياة فرح. بس الفرح في المسيحية هو فرح روحي غير الأفراح العالمية. هي أفراح المسيحية فرح روحي، قلب سعيد من الداخل. وخصوصا يفرح الإنسان بمسألتين، يعني أهم حاجة بتفرح الإنسان الروحي، يفرح الإنسان بالانتصار على الخطية. إذا استطاع أن ينتصر في حياته الروحية، انتصر على الخطية أو انتصر في نمو الروحي، بيبقى فرحان سعيد، فرح حقيقي، فرح روحي من جوه. ويفرح الإنسان أيضا بنجاح إخوته، سعادتهم. يفرح بنفسه بيكون أناني شوية، لكن الواحد يفرح بنجاح إخوته، بل يفرح أيضا بنجاح أعدائه، لأن الشخص الروحي ما لا يشتهي الضرر لأحد ولا يشمت في أحد ولا يفرح إذا عدوه تعب، إنما وهو لا يعادي أحدا، وإنما يفرح بنجاح الناس. والشخص الروحي أيضا يفرح بانتشار ملكوت الله على الأرض، يفرح بانتشار ملكوت الله على الأرض. أما أفراح العالم فهي أفراح باطلة وأفراح زائلة، وممكن إنها لا تستمر طويلا، كما قال سليمان الحكيم إن رأيت الكل باطل وقبض الريح. تمتع بمتع لم يتمتع بها أحد من قبل، شرحها في سفر الجامعة كشخص مختبر، يعني مش إنسان مدربش لذة العالم وقول لك الفرح الروحي، بدرب كل حاجة. شوفوا بيقول إيه في الجامعة إصحاح 2، بيقول قلت أنا في قلبي هلما أمتحنك بالفرح فترى خيرا. تعال أمتحنك بالفرح، يقصد الفرح العالمي، فرح أهل العالم، الهيصة والفرفشة واللذة والتمتع إلى آخره. وإذا هذا أيضا باطل، للضحك كنت مذموم وللفرح ماذا يفعل؟ افتكرت أن أعلل جسدي بالخمر وقلبي يلهب بالحكمة. اللي بيكتبه ممكن يقوله جمع 2 وكفاية. افتكرت في قلبي أن أعلل جسدي بالخمر وقلبي يلهب بالحكمة، وأن آخذ بالحماقة حتى أرمى هو الخير بدم البشر إلى آخره. بيقول فعظمت عملي، بنيت لنفسي بيوتا، غرست لنفسي كروما، عملت لنفسي جنات وفراديس، غرست فيها أشجارا من كل نوع ثمر، عملت لنفسي برك مياه لتسقى بها المغارس المنبتة الشجر، قنيت عبيدا وجواري، وكان لي ولدان البيت، وكان في أيضا قنية بقر وغنم أكثر من جميع الذين كانوا في أورشليم قبلي. جمعت لنفسي أيضا فضة وذهبا وخصوصيات الملوك والبلدان. اتخذت لنفسي مغنين ومغنيات وتنعمات بني البشر، سيدة وسيدات. تعظم وازددت أكثر من جميع الذين كانوا قبلي في أورشليم. وبقيت أيضا حكمتي معي، ومهما اشتهته عيناي لم أمسكه عنهما، لم أمنع قلبي من كل فرح، لأن قلبي فرح بكل تعب. وبعد كده يقول إيه سليمان: ثم التفت أنا إلى كل أعمالي التي عملتها يداي، وإلى التعب الذي تعبته في عمله، فإذا الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس. أهو واحد جرب كل حاجة، جرب كل شيء وكل متع الدنيا وكل أفراحها، ولقى إنها كلها باطل وقبض الريح. علشان كده لما أقول لكم حياة المسيحية هي حياة فرح، أقصد بها الفرح الروحي وليس الفرح العالمي، ليس اللهو ولا العبث ولا تنعمات العالم المختلفة. المسيحية تهدف إلى عالم أفضل، إلى حياة ثابتة في ملكوت الله السماوي. وعلى رأي المثل، اللي بيبكيك بيبكي عليك، واللي بيضحكك بيضحك عليك. من أجل هذا كانت الدموع ميزة لأولاد الله، وكانوا يحزنون في الأرض لأن غربتهم قد طالت عليهم، مثلما قال المرتل: ويل لي فإن غربتي قد طالت علي وسكنت في مساكن قدار. وكانوا يبكون على خطاياهم ويحزنون على خطاياهم. يعني كلمة طوبى للباكين الآن أو طوبى للحزان الآن جربها القديسون فعلا. ربما نحن في هذا العالم الفاسد لا نبكي على خطايانا من فرط انشغالنا في ارتكاب خطايا جديدة. يعني إنسان مش فاضي يقعد يفكر في خطاياه. لكن لما الكتاب يقول طوبى للحزانة لا يقصد كل حزن، يقصد برضو أيضا الحزن الروحي الذي يحزنه الآن لأسباب، يحزنه الإنسان الروحي لأسباب روحية. لأن في ناس بيحزنوا من أجل أسباب عالمية. مرة بنو إسرائيل بكوا بكاء لأنهم لم يجدوا لحما يأكلونه، وفكروا أنهم يرجموا موسى ولا يعزلوه ويعملوا نبي غيره، يعملوا رئيس غيره. فكان بكاؤهم وحزنهم حزن عالمي، انهم حزنوا ان مش موجود في متع قصدتهم، ومش موجود في شهوات، وقال ليتنا كنا الى جوار قدور اللحم الى اخره. فده حزن عالمي، مش اللي يقصده الكتاب بطوبى للحزن الان. في حزن لذلك الكتاب قال: لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم. عيسو بكى لكن بكاء يأس ما جابش اي حاجة. ويهوذا حزن انه سلم المسيح لكن حزن يأس ما جابش حاجة. فساعات انسان بيحزن لكن مش حزن روحي، وفي انسان بيحزنه لفقد امور عالمية. واحد ضاعت منه حاجة يفضل حزين، واحد ما خدش درجة يفضل حزين. حزن لأسباب عالمية مش هو ده الحزن الروحي. قبل ما بيقول طوبى للحزانة الآن، يعني طوبى للناس اللي بيحزنوا على خطاياهم، الناس اللي بيحزنوا لأن مدة غربتهم على الأرض قد طالت، ده اللي طوبى للحزانة الآن. لأن في بكاء بعدين بيقول هناك يكون البكاء وصرير الأحزان، صرير الأسنان. يعني مش كل بكى بتاع ربنا، في بكى يأس وفي بكى عقوبة. القديسون كانوا يبكون بكاء كثيرا من أجل خطاياهم،
يعوزني الوقت إن تكلمت عن حياة الدموع في سير القديسين. القديس أرسنيوس كان يبكي حتى تكون أخدودان على وجهه من كثرة البكاء، وكان يبكي حتى تساقطت رموش عينيه من البكاء، وكان في الصيف يبلل الفوس بدموعه، كان باستمرار يقعد وحاطط فوطة على حجره لكي يستلقي فيها الدموع. والقديس أرسنيوس يعني ده كان بيعمل ايه خطايا؟ ده كان رجل مثالي في الوحدة وفي الصلاة وفي العبادة وفي الصمت، وكثيرون كانوا يأتون لكي يتعلموا منه. حتى القديسين ما كانش بيقابلهم من فرط انشغاله بالصلاة الدائمة، ومع ذلك كان يبكي باستمرار. القديس بافنوتيوس القديس الذي كان يصنع المعجزات مرة قال: عندما كنت طفلا صغيرا الجنالين كانوا ماشيين وشايلين خيار، فوقعت واحدة منهم فأخذتها وكلتها، وكلما أتذكر هذه القصة أبكي. قصة عملت وهو طفل صغير ولقى حاجة في السكة كلها، وبعد كده اترهبن، وبعدين بقى قديس كبير وخد الكهنوت وصار خليفة لمقريوس الكبير في رئاسة الإسقيط، وعمل معجزات، وبرضه كل ما يفتكر هذه القصة يبكي. والقديسين قالوا: خير لنا أن نبكي على الأرض من أن احنا نبكي حيث لا ينفع البكاء. على الأقل لما إنسان يبكي على خطاياه في الأرض يتوب، لكن هناك يبكي ولا فائدة من البكاء. هناك يكون البكاء وصرير الأسنان، صرير أسنان يعني واحد بيجز على أسنان والشعر ما فيش فائدة، مش قادر يعمل حاجة. هنا على الأقل عندما يبكي إنسان على خطيته هناك فرصة لكي يجد حل، ولكي يجد حل للمشكلة بتاعته وحل على خطاياه، لكن هناك لا حل ولا حل. فكان القديسين كثير بيبكوا. داود النبي بيقول: بللت فراشي بدموعي، بيقول بدموعي أبل فراشي، وبيقول مزجت شرابي بالدموع، يعني يجي يشرب حاجة يلاقي دموعه تساقطت، وبيقول له لتكن دموعي في زق عندك، يعني ربنا يحفظها في زق الزرميل. ومرة يقول لي: ربنا انصت إلى دموعي، يعني كأن دموعه بتصرف إلى الله ويتكلم. وكان رجل بكاء مع أن ربنا غفر له خطيته، لكن كل ما يتذكر الخطية يبكي. في الحقيقة موهبة الدموع وخصوصا في الصلاة تحتاج إلى قلوب حساسة، قلوب حساسة، حساسة شعر إزاي أخطأت إلى ربنا، وإزاي كسرت وصية الله، وإزاي عاشت في اللامبالاة، وإزاي جرحت قلب الله الحنون. والكنيسة تدعونا إلى هذه الدموع، لأننا في صلاة الهجعة الثانية من صلاة نصف الليل، الجزء الثاني من صلاة نصف الليل، بنقول: اعطني يا رب يا نبي دموع كثيرة كما أعطيت في القديم للمرأة الخاطئة. اعطني يا رب يا نبي دموع كثيرة كما أعطيت في القديم للمرأة الخاطئة. نحن نحتاج إلى دموع لكي نبكي على خطايانا، لأن الدموع تدل على حساسية قلب، تدل على عاطفة، تدل على شعور الإنسان وندمه. من الأنبياء المشهورين بالدموع أرميا النبي، بكى كثيرا ليس فقط من أجل خطاياه، إنما من أجل خطايا الشعب، من أجل خطايا الشعب، من أجل حالة الكنيسة في عصره والوضع الذي وصلت إليه. نفس الوضع بالنسبة لنحمية النبي عندما وصلته أخبار سيئة عن أورشليم، بيقول: أما أنا فنحت وبكيت وصمت أياما وصليت واعترفت بخطاياي وخطايا الناس أمام الله. نفس الوضع أيضا بالنسبة لدانيال النبي عندما صام، بيقول: كنت نائحا ثلاثة أسابيع أيام لم آكل طعاما شهيا ولم أدهن ولم يدخل في فمي لحم ولا خمر، كنت نائحا 3 أسابيع أيام. الناس بيخطئوا وما فيش شعور، ما فيش حس إنهم أساءوا إلى الله أو جرحوا قلب الله الحنون. أما القديسون فكانوا رجال دموع. سليمان الحكيم الذي جرب الفرح أكثر من أي أحد، جرب المغنيين والمغنيات والنساء والخمر، وجرب كل لذات العالم، أخيرا يقول: الذهاب إلى بيت نوح خير من الذهاب إلى بيت الوليمة. الذهاب إلى بيت نوح خير من الذهاب إلى بيت الوليمة. هؤلاء القديسون الذين بكوا على خطاياهم كانت دموعهم في اليوم الأخير تطفئ نيران الجحيم الملتهبة، وكانت الدموع تجلب لهم عداء في القلب. ده نفس المسيح بكى. المسيح بكى عند قبر لعازر، وبكى أيضا على أورشليم. ده الواحد لما يقف عند دموع المسيح يستغرب إزاي المسيح يبكي. المسيح طبعا بكى على خطايا الناس، أما نحن فنبكي على خطايانا. قيل في بستان الرهبان أن أحد القديسين بكى، بيقول: بكيت حتى لم تبقى في قوة على البكاء. تصوروا تعبير عجيب شوي، بكيت حتى إيه؟ لم تبقى في قوة على البكاء، لغاية لما خلاص مش قادر. في ناس كتير ساعات بيسألوا، بيقول: كيف نصل إلى موهبة الدموع؟ في الحقيقة موهبة الدموع تحتاج إلى بعض أمور تقويها وبعض أمور تضعفها. في واحد هو بيتكلم عن الدموع دي، بيقول: النفس الباكية أمام الله في الصلاة هي النفس التي قال لها الله في سفر نشيد الأناشيد: حولي عينيك عني فإنهما قد غلبتاني. حولي عينيك عني فإنهما قد غلبتاني، يعني ربنا من فرط تحننه لا يحتمل أن يرى العيون المملوءة بالدموع المنسحقة أمامه وهي تصلي، فيقول لهذه النفس: حولي عينيك عني فإنهما قد غلبتاني. إيه الحاجات اللي بتمنع الدموع والحاجات اللي بتجيب الدموع؟ أول شيء يمنع الدموع القسوة. في ناس عندهم قسوة في الطبع، قلبهم زي الصخر، يعني لو شاف واحد بيتذبح قصته ما يبكوش. في ناس عندهم قسوة، فإذا كنت أنت تريد أن تنال موهبة الدموع مفروض أنك أنت تبعد عن القسوة. مش معناها تقول: طيب أنا إذا كنت قاسي يبقى ما فيش فايدة فيا. موسى الأسود كان قاسي في أول حياته وكان بيقتل ناس، وبعدين صار رجلا وديعا وصار رجل دموعه وتحول. فالقسوة ممكن أن تترك بالوقت، لكن الإنسان القاسي القلب مهما أخطأ لا تأتيه دموع. داود النبي الوديع كان رجل دموع، لكن فرعون القاسي القلب مهما أخطأ ما كانش يقدر يبكي على خطاياه. الغرابة الوديع مش بس يكون رجل دموع، ده الوديع الكتاب المقدس جاب لنا قصتين لأشخاص ودعاء استطاعوا أن يجعلوا أقسى الناس يبكون أمامهم. هجيب لكم مثالين: أشخاص ودعاء استطاعوا أن يجعلوا أقسى الناس يبكون أمامهم. واحد منهم داود النبي الوديع اللي الكتاب بيقول: اذكر يا رب داود وكل دعته، وكل دعته يعني كل ودعته. داود في احتماله لشاول الملك، وشاول الملك كان قاسي وكان بيضرب بالرمح
ومرة كان هيقتل داوود ومرة كان هيقتل ابنه نسان، وكان زي الوحش. في حتة لما داوود وقع في ايده شاول وكان يقدر يقتله ما قتلوش، وقطع جزء من جبته واحتفظ بيها، وبعدين نده لابنايا الرئيس الجيش وقال له فين سيدك؟ ازاي تسيب سيدك معرض للموت بالشكل ده؟ ادي الرمح وادي جزء من جبته. فلما سمع شاول قال له اهذا صوتك يا ابني داوود؟ ورفع صوته وبكى. ما قدرش يحتمل نبل داوود، ما قدرش يحتمل ان هو حاول قتل داوود اكتر من مره وبعدين وقع في ايد داوود فلم ينتقم منه، وقال كيف امد يدي الى مسيح الرب؟ فرفع صوته وبكى. وهكذا استطاعت وداعة داوود ان تعصر عيني شاول القاتل. المثل الثاني مثل يعقوب في وداعته وكيف جعل عيسو اخاه يبكي. ده عيسو كان شرير وقاسي وقال اقوم واقتل يعقوب اخي، وبعدين هرب منه يعقوب وقعد سنوات طويلة اكتر من 20 سنة، ولما رجع لعيسو رجع له بالهدايا وباللطف وبالسجود، وقسم نسائه واولاده، خلى الجاريتين كل جارية هي واولادها تروح بهدايا وتسجد امام عيسو وتقول له هذه الهدايا من عبدك يعقوب، وخلى نسائه يمشوا قدامه وكل امرأة بولادها وتسجد امام عيسو وتقول له ده من عبدك يعقوب. وبعدين لما جاء دور يعقوب لكي يقابل عيسو سجد 7 مرات امام عيسو الى ان وصل اليه، يعني مسافة طويلة، زي مثلا من هنا الباب يروح ساجد وقايم وماشي كم خطوة وساجد وقايم. وبعدين لم يحتمل عيسو فوقع على عنقه وبكى. جيب لكم القصة دي من سفر التكوين تشوفوا ماشي ازاي. قصة عجيبة خالص. وقام في تلك الليلة واخذ امرأته وجاريته واولاده 11 وعبر مغابة ابوه. طيب لما نشوف دي. ورفع يعقوب عينيه، إصحاح 33 من سفر التكوين. ورفع يعقوب عينيه ونظر وإذا عيسو مقبل ومعه 400 رجل، فقسم الأولاد على ليئة وعلى رحيل وعلى الجاريتين، ووضع الجاريتين وأولادهم أولا وليئة وأولادها وراءهم ورحيل ويوسف أخيرا. وأما هو فاجتاز قدامهم وسجد إلى الأرض 7 مرات حتى اقترب إلى أخيه، فركض عيسو للقائه وعانقه ووقع على عنقه وقبله وبكى. وداعة الإنسان تستطيع أن تبكي الصخر، هي الدموع ما بتجيش للقلب القاسي، القلب الحنين هو اللي بيبكي كتير. علشان كده المرأة دموعها أسرع من الرجل لأن قلبها أحن من الرجل وأقل قسوة. الرجل شديد وعنيف ما يبكيش بسرعة، المرأة يعني من زي زرار تدوس على عينيها في أي وقت تنزل دموع كده، عينين تشنجاوي كده. لكن مع ذلك إذا بكى الرجل يكون بكاؤه أقوى من بكاء المرأة، لأنه معناها أنه قاوم على قدر ما يستطيع وخلاص ما قدرش أزيد من كده. ولذلك بكاء الرجل يترك تأثيرا كبيرا في النفس أكثر من بكاء المرأة، لأنه مش من طبيعة البكاء، فلما يبكي يبقى معناها لازم حاجة جديدة هزته، لازم حاجة جديدة هزته. ولذلك لما يبكي المسيح، لما بكى ساعة لعازر قال انظروا كيف كان يحبه. ما فيش شك مئات من الناس كانوا بيبكوا ساعتها، لكن بكاء المسيح القوي الجبار كان له تأثير. إذا أردت أنك أنت تحصل على موهبة الدموع بلاش قسوة القلب. أيضا الدموع يمنعها القسوة إذا ظهرت في شيء ثاني، إذا كان مثلا إنسان دايما يمسك سيرة الناس أو دايما يدين غيره أو يقول ده غلطان أو غير غلطان، دي بتضيع الدموع. الدموع إنسان بيفكر في خطاياه، فإذا فكر في خطايا الناس ما تجلوش هذه الدموع. يوحنا القصير لما كان يشوف واحد خاطي كان بيبكي، يقولوا له بتبكي ليه يا أبانا؟ يقول الشخص ده مدام خاطي يبقى الشيطان نشيط، وزي ما وقع أخويا النهاردة هيوقعني أنا بكرة، وأخويا ده يمكن يتوب وأنا يمكن أقع وما تبشي. فكان يبكي، يشوف واحد خاطي يبكي. زي واحد يلاقي في وباء في البلد وواحد مات من الوباء ما يقولش يا فلان ده مات، يتعب لأنه جاي صور آخر يصيبه الوباء. البكاء أيضا يمنعه الغضب، الشخص الغضوب اللي بيتنرفز من الصعب يبكي، إلا لو بكى مقهور ويبقى مش بكاء روحي، لأن في واحد يغضب يغضب وبعدين يبكي ينهار، ده مش بكاء روحي، ده انهيار، اسمه انهيار، اسمه بكاء غير، لأن في نوع من أنواع البكاء العالمي اسمه بكاء الغير، ومش بكاء روحي يعني، زي بكاء اليأس وزي بكاء الشهوة وزي الحاجات دي، كلها أنواع من البكاء ليست روحية. يعني مش واحد من غضب يبكي يقول أنا بقيت رجل دموع، طبعا لا. ومن ضمن الأشياء اللي تمنع الدموع في الإنسان الخطية، لأن اللي بيعيش في حياة اللذة ما بيبكيش، لكن إذا تاب يبتدي يبكي على خطاياه. فالإنسان اللي عايش في الخطية يندر أن يأتي. وزي سليمان هو في خطيته ما كانش بيبكي، لكن في أواخر أيام ولما شعر ببطلان هذه الأمور قال الذهاب إلى بيت النوح خير من الذهاب إلى بيت الوليمة. من ضمن الأشياء التي تمنع دموع الكبرياء والافتخار والحديث عن النفس، لأن الدموع تيجي الواحد من تحت القلب، لكن واحد قاعد يفتخر بنفسه بيجي له دموع منين دول؟ من ضمن الأشياء اللي تجيب الدموع التجارب وتذكار الموت، لأن التجارب بتظهر للإنسان ضعفه، وتذكار الموت يجلب للإنسان الدموع، وتذكار الخطية إذا كان بيخطئ. الكتاب بيقول طوبى للحزان الآن لأنهم يتعزون، طبعا يقصد العزاء الروحي الذي من الروح القدس المعزي، لأن عزاء العالم ليس عزاء، والأشخاص الروحيين لا يبحثون عن العزاء البشري وإنما يبحثون عن العزاء الروحي، عزاء من الروح القدس. في ناس بيدوروا على العزاء البشري. هقول لكم مثل بسيط. مرة من قيمة حوالي 6 سنين كنت رحت زرت مريض في مستشفى، وبعدين الناس الموجودين لقوا واحد من رجال الكهنوت ماشي، قالوا لي لو تسمح تجينا في الأوضة دي في عيان تاني. فبصيت للعيان كده يعني استنتجت المرض بتاعه، المرض خطير جدا، كان رائد وبطنه مرتفع خالص كده زي امرأة حبلة أو أكثر، وعنده حاجات في الكبد غالبا بيبقى تليف في الكبد وبقى نوع من أنواع السرطانات وبيبقى حاجات من النوع ده ومعروف إنه ضايع ضايع، وكانوا بيدوروا له على دواء جاي من بره إلى آخر. فشخص عنده سرطان في الكبد أو عنده تليف أو عنده استسقاء أو عنده أي مرض من الأمراض دي اللي معروف إنها زي فقم بالإعدام، البطن مرتفع خالص كده وحالته تعبانة خالص، ده مفروض إنسان يستعد لآخرته. بصيت لقيته جايبين له التلفزيون وجايبين له راديو وجايبين له مجلة حواء ومش عارف جايبين له مجلة إيه وإيه وإيه وإيه، وقاعدين يفرفشوه ويضحكوا فيه، قال ده عيان مسكين عيني بيفرفشوه.
يفرششوه بينه وبين الموت كم خطوة. ده إنسان محتاج يتوب، محتاج يرفع قلبه لربنا، محتاج إنه يستعد للآخرة، لأن بينه وبين الآخرة مفيش أيام. لكن دائما الناس يبحثون عن العزاء البشري ويبحثون عن العزاء العالمي، ولا يبحثون عن العزاء الروحي، ولا يبحثون عن العزاء الروحي. قطعا لو إنسان عارف إنه قريب من الموت مهما كان، جايز يتعب في الأول ونفسيته تتعب، لكن لابد يستعد لأبديته ويحاسب على كل فكرة وعلى كل نظرة ويبتدي خلاص يستعد لأبديته. لكن دول كان قاعدين يفرششوا فيه بطريقة عالمية. وكتير أول من الناس بتدور على العزاء البشري أو تدور على العزاء العالمي، لكن الكتاب بيقول طوبى للحزان الآن لأنهم يتعزون، يتعزون إما يتعزون هنا بوعود الله، أو يتعزون هناك في الأبدية، أو يتعزى بطريقة أي طريقة روحية بتجلب التعزية وتجعل قلبه مرتاح من الداخل. لعازر المسكين مثلا متى أخذ العزاء؟ أخذ العزاء وهو في أحضان إبراهيم، وأخذ العزاء قبل كده عندما حملته الملائكة إلى الفردوس إلى أحضان إبراهيم. عشان كده كتب بيقول طوبى للحزان الآن لأنهم يتعزون. هنا عايزين كل واحد يسأل نفسه ويشوف هل هو ناسي روحه وعايش في فرفشات العالم المختلفة وسايب نفسه، ولا مش بنقول يعني طوبى للحزان الآن يعني طول عمركم تقعدوا في حزن ربنا يفرحكم وتعيشوا مبسوطين. لكن على الأقل بين الحين والآخر لازم الإنسان يجلس بينه وبين نفسه، يحزن على خطاياه ولو قليلا، يحزن على خطاياه، على ضعفاته، على نقائصه، على سقطاته، على خطية بتهد كل يوم والتاني ومش قادر يفلت منها، يحزن على تقصيره، على ان نمو الروح وقف، انه مش قادر يصلي، مش قادر يصوم، مش قادر يتأمل. يحزن إذ يجد أولاد الله بيمشوا بسرعة ويوصلوا للملكوت وهو مش قادر يمشي، يحزن ولو قليلا، يعطي لنفسه فترة كده يكتئب فيها من أجل خطاياه. لكن ناخد الحكاية كلها هيفة كده وبعدين نوصل لملكوت السماوات ما ينفعش. بيقول طوبى للحزانة لأنهم يتعذبون. بعدين بيقول طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض. حكاية الوداع بقصة طويلة، يعني مجرد إيه هو الوديعة ده، دي مسألة مش سهلة عشان كل واحد يقدر يعرفها. أحاول أختصر لكم على قدر الإمكان الساعة 9، أحاول أختصر لكم شوي. إيه صفات الوديعة؟ شوية صفات كده بالتركيز علشان تعرفوا إيه هو الوديعة. الوداعة دي من الصفات الموجودة في الكتاب المقدس والناس كتير ما بيعرفوش يعني وديع. أول حاجة في الشخص الوديع إن شخص هادي. ألخص لكم وبعدين نتكلم بالتفصيل. الشخص الوديع هو شخص هادي وشخص لطيف وشخص طيب وشخص بسيط وشخص مهاول وشخص متواضع. هادي وطيب ولطيف وبسيط ومهاول ومتواضع. شخص هادي يعني ايه هادي؟ ما عايزين نشوف الصفات في الوديع. لو واحد فيكم عايز يدرب نفسه على الوداعة يلاقي الوداعة دي برنامج طويل لازم ياخده بالتفاصيل. يلاقيه ايه؟ برنامج طويل لازم ياخده بالتفصيل. اول حاجة في الوديع انه شخص هادي. شخص هادي زي ما قيل عن المسيح الهادي، لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع احد في الشوارع صوته، قصبة مردودة لا يقصف وفتيلة مدخنة لا يطفئ. هادي خالص. حتى ان وجد قصبة مردودة يربطها كده برباطه ويقول يمكن تلحم في بعضها، وان وجد فتيلة مدفنة يقول يمكن تهب عليها شوية هوا يشعلوها تاني بلاش نطفيها، يعني لا يؤذي احد حتى لو لأهم خلص، لا يخاصم ولا يصيح، يعني صوته مش عالي. يبقى الشخص اللي بيعلي صوته وبيزعق وبتنرفز ده لسه حكاية الوداع دي عايزة لها دور معاه. لا يغضب ولا يجعل غيره يغضب. يعني ايه الكلام ده؟ ما هو في واحد ما يغضبش وطبعه بارد جدا وينرفز اللي قصاده بجروده ويبقى اللي قصاده كده قاعد يتشوي ويتهبط على الارض وده قاعد ساكت ويقول لك ده وديع. وديع وبيشعل الغير، ما يبقاش وديع. لان الوديع مش الشخص اللي يكون هادي بس ما بيغضبش، ما يخليش غيره يغضب، لا يساعد ان غيره يغضب، يحاول كل واحد معاه يكون مبسوط ومستريح. فالناس الباردين في طبعهم ليسوا ودعاء، البرودة في الطبع مش هي الوداعة. في انسان بارد لكن مش وديع، انسان بارد لكن ايه مش وديع، لان الشخص الوديع ما ينرفزش غيره. الشخص الوديع هادئ ويدخل الهدوء الى قلب غيره. شوفوا، هادئ ويدخل الهدوء الى ايه؟ الى قلب غيره. زمان لما كان واحد وثني يقابل وثنيا اخر ويجده بشوشا هادئا وديعا يقول له لعلك قابلت مسيحيا في الطريق. لعلك قابلت ايه؟ مسيحيا في الطريق. يعني لما شفت واحد مسيحي هادي وديع وطيب شخصيتك امتصت منه بعض الهدوء والطيبة والوداع. الشخص الوديع لا يجعل احد يزعل منه، لا يجعل احد يغضب منه، علاقته طيبة مع جميع الناس، على قدر طاقتكم سالموا جميع الناس. فالشخص الوديع طيب على قدر طاقته بيسالم جميع الناس، مش بس يسالم جميع الناس، زي ما قال القديس الأنبا أنطونيوس اجعل كل احد يباركك. عارفين يعني ايه اجعل كل احد يباركك؟ يعني خد بركة كل واحد، خلي كل واحد يدعي لك ويقول لك كلمة كويسة. اهو الشخص الوديع هو الذي يكسب دعاء كل احد ويكسب بركة كل احد، وكل ما يقابل واحد الواحد بيدعي له انسان طيب. قلت لكم ان الشخص الوديع لا يتنرفز، يعني لا يغضب، لا يغضب من الخارج ولا من الداخل ايضا. لان في بعض اشخاص عندهم فضيلة ضبط النفس. يعني ايه فضيلة ضبط النفس؟ يعني يتعب جدا من جوه ويضبط نفسه جدا من بره، يبقى من بره هادي لكن من جوه قايد نفسه، بحيث يحب يختصر الوقت، لان لو قعد شويه ثاني هيتعب ويمكن ما يحتملش. لكن الوديع مش مجرد ضبط نفس، لا، ده الوديع من جوه هادي، له زعلان من بره ولا زعلان من جوه. شخص هادي، هادي بطبعه، ما يزعلش، لا بيزعل من جوه ولا بيزعل من بره، انسان هادي ومبسوط. ساعات الناس يقولوا عليه ده راجل غلبان، لكن معلش ربنا هو بتاع الغلابه. الوديع لانه هادي ولا يغضب تجد ايضا ان قلبه خالي من الحقد، خالي من الانتقام، لا ينتقم لنفسه، قاعد هادي من جوه، بل حتى ما يدافعش عن نفسه، اما يدافع عنه الله واما ان غيره يدافع عنه. يعني واحد يؤذيه هو ما يدافعش عن نفسه، ويمكن الناس يقول حرام عليكم الرجل الطيب ده انتوا بتؤذوه ليه. اللي يؤذيه ما يعرفش ينام الليل، يتعب وهو ما يدافعش عن نفسه، لكن غيره يتعب يقول انا اذيت راجل ما بيدافعش عن نفسه. بيبقى اللي يؤذيه هو اللي يبقى تعبان، لكن الوديع ما يبقاش تعبان.
دي صفة من صفات الوديع ان هو ايه؟ انسان هادي. الوديع ايضا انسان طيب. طيب يعني سهل في معاملته، لا يطالب بحقوق ولا يتنرفز على حاجة، انسان طيب سهل التفاهم، ويريح كل واحد، يريح كل واحد. ساعات الناس يقولوا على الوديع ده رجل عبيط ولا رجل غلبان، لكن هو مش بيكون عبيط، هو فرق بين الوداع والعطف. هو بيكون بياخد كل واحد على عقله، هو بياخد الناس على عقله، يعني بيماشي الناس كل واحد بياخده على عقله، وبيبسط ده وبيبسط ده وبيبسط ده، ما دام بيلاقي فلان بينبسط من الحكايه دي بيبسطه بيه وخلاص. انسان طيب بيبسط الايه؟ بيبسط كل احد. ولذلك لما تعاشر واحد وديع بيسكن الناس تبقى مبسوط، تقول لي كده طيب. الواحد لما بيقعد معاه كده بيستريح، قعدته كده لطيفه، وجهه مريح. عارفين عباره انسان وجهه مريح؟ في ناس وجوههم مش مريحه، تبص لهم كده تقول ربنا يستر النهارده مش عارف اقرا ايه. لكن في انسان ثاني وجهه مريح، حتى ملامحه هاديه، تلاقيه انسان بشوش، انسان مبتسم، انسان طيب، ملامحه هادئه باستمرار ومعاملته هادئه. حتى اذا قعد مع ناس تلاقيه ما يتكلمش كتير، يسيبهم هم يتكلموا. 12 واحد وهو ياخد الكلام كله على حسابه، هو مش هو اللي يدير الجلسه. ونتكلم حد يقول له لا استنى استنى استنى، طب بس اسكت شويه انا هقول الحكايه دي، يعني واخد الجلسه على حسابه. الوديع ده يقعد في مكان ما تحسش بيه، يمكن ما تاخدش بالك ان فلان ده قاعد، ما تاخدش بالك ان فلان ده قاعد، لان من كثره وداعته ما بيتكلمش. واذا حد قال له اتكلم يا فلان يقول لا انا احب استفيد، انا احب ايه؟ استفيد، انا لما اسمع استفيد، او اقول البركه فيكم وانتم كل حاجه يعني الحمد لله. وإذا أرغموه على الكلام يجي يتكلم يقول على رأي فلان برضو الحكاية كذا، وزي ما قال فلان برضو الحكاية كذا، وكل واحد من اللي قاعدين يبقى مبسوط إن جاب من كلامه حتة، جاب من كلامه حتة، يعني كلمة قالها فلان يقول على رأيه فيه، يعني ينقي المقتبسات الحسنة في حديث كل واحد ويطلب هذا ويمدح ذاك، وتلاقي كل واحد مبسوط من هذا الوديع وكلامه مريح. مش بس ملامحه مريحة ولا شكله مريح، أيضا كلماته مريحة ومعاملاته مريحة وأسلوبه مريح. أي إنسان يجلس معاه يشعر براحة. إنسان مهاود، إنسان مهاود، إنسان إيه؟ مهاود. في مرة كانوا شوية شبان جايين على باب الدير وداخلين، وبصينا لقينا خناقة على باب الدير، كل واحد يقول له لا أنت تخش الأول، وده أنت تخش الأول، وطبقة خناقة بينهم وبين بعض. كل واحد عايز يعمل متواضع بس بطريقة تفقد الوداعة. لغاية لما اللي كان ماسك الدير يعني لقاهم قاعدين يتخانقوا مشردين وعاملين خناقة على باب الدير، كل ما يجي يخش ده يقول له خش الأول. فقال لهم الخاطي يخش الأول، فبس علشان يعني هم فاكرين انهم ناس. كان من ضمن الناس اللي وصفوا بالوداعة زمان في تاريخنا الحديث يمكن سابع حبشي، كان رجل وزير كده وكان رجل طيب خالص، وكان الناس بيعودوا يتنظروا بالوداعة والطيبة اللي موجودة عند هذا الانسان، لدرجة من النكت اللي قريتها عنه مرة ان جابوا له صورة جورنان وهو كان وزير ساعتها، والحاجب الفراش فتح له الباب وبيقول له اتفضل يا باشا، قال له لا اتفضل انت الاول. كان رجل طيب وهادي وانسان وديع. طبعا مش بقول لكم تعملوا كده، طبعا الشخص الوديع يعني شخص يريح غيره ولا يبحث عن راحته هو، وانما يبحث عن راحه الناس، وما يحبش يصطدم بالناس. يعني الشخص الوديع لا يجادل كثيرا، ما يقوحش كتير، المجادلة نقصد بها المقاوحة، يعني
زي ما بيقول الكتاب افعلوا كل شيء بلا دمدمة ولا مجادلة. في انسان تكلمه يناقشك ويفتح لك تحقيق وعشان ايه ودي ليه ولازم نعمل وما نعملش، وتشعر انك تعبان معاه عشان توصل للنتيجة، بتوصل للنتيجة بمجهود وبصعوبة. وفي ناس مريحين، مش معناها ان الواحد يعني وديع يعني يجره ينجر، لا، يعني في بعض امور كثيرة ما تحتاجش لمجادلة، في امور كثيرة لا تحتاج الى مجادلة وما تحتاجش لمناقشة كثير، وممكن تمر ببساطة وما فيش داعي للنقاش الكثير. الشخص الوديع هو شخص سهل في مناقشاته وسهل في كلامه وتستريح معه، وهو إنسان لطيف، إنسان هادي وطيب ولطيف، يعني لا يستخدم طرق العنف ولا طرق الضغط ولا طرق الإلحاح الشديد. في ناس عندهم إلحاح شديد وعندهم ضغط وعندهم عنف، وفي ناس يمكن يفتكروا انهم مش عنفاء وعندهم عنف الضعف. يعني ايه عنف الضعف؟ يعني يفضل يبكي 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 لغايه لما الناس يقولوا طب هنديك اللي انت عايزه، وحد يقول له يقول فلان انت عنيف، يقول انا عنيف ده انا راجل قاعد ابكي. ما هو البكا ده كثره البكا ما فيه عنف، نوع من انواع الضغط بطريقه اخرى. او انسان يعمل انه واخد على خطره ويفضل زعلان ومكتئب وزعلان ومكتئب لغايه لما في البيت يقوله مفيش فايده تدوله اللي هو عايزه، ويبقى ضغط الكآبه، مش ضروري ضغط الصلابه، في انسان عنده ضغط الصلابه وانسان عنده ضغط الكآبه، يبكي يكتئب يلح. الشخص الوديع لا يلح كثيرا ولا يضغط كثيرا ولا يلجأ الى الطرق العنيفه ولا يتشدد ولا يتمسك كثيرا بفكرة. واحد يقول طب يعني الوداعة افرض مع الهرافقة مثلا ولا مع المبتدعين ولا غيره، الواحد يفضل وديع كده؟ ممكن الشخص الوديع برضه يجادل ويناقش في هذه الامور بلطف. من احسن القديسين الذين جادلوا مع المبتدعين والهرافقة واتصفوا بالوداعة الشديدة ونجحوا كثيرا في عملهم القديس ديديموس الضرير. القديس ديديموس الضرير، معرفش سمعت الاسم ده ولا سمعتوش، ده قديس مشهور ترتج له الارض والسماء. القديس ديديموس الضرير ده كان مدير الاكليريكيه في عهد اثناسوس الرسول، وانتم عارفين اثناسوس الرسول ده رجل لاهوتي كبير وبنسميه ابو علم اللاهوت. فلما يختار واحد لرئاسة الإكليريكية في عهده لابد أن الشخص ده يكون جبار من جبابرة اللاهوت في زمانه. ديديموس الضرير كان ناجحا جدا جدا وكان محبوبا من فلاسفة عصره، وكان كثير من الفلاسفة يتتلمذون عليه. طريقة ديديموس في المناقشات اللاهوتية طريقة جميلة جدا، تتلخص في عبارة واحدة يا ريت الواحد يستفيد منه ويحطها كمبدأ. طريقه انه ليس ان يهزم مناقشه وانما ان يكسب مناقشه. يعني الشخص اللي يجادل معاه ما يكونش هدفه انه يهزمه في المناقشه وانما يكسبه في المناقشه، يقنعه ويكسبه مش يهزمه. وبهذه الطريقه يعني ما يشعرش الشخص اللي قصاده انه انهزم. ما هو في واحد يناقشك وبعدين يهزمك ويقول لك ايه عرفت تجاوب على دي؟ طب جاوب لي على دي ان كنت مش عارف، ويبص للناظرين اتفضل اديني اتفضل من الدكتور. ولازم يخليك تشعر بانك اتذليت في المناقشه وانك ما عرفتش وانهزمت. لكن دي مصدريه وما كانش بالشكل ده، كان عايز يكسب الناس مش عايز يهزم الناس. وكان رقيقا جدا في الفاظه، وكان لا يستخدم ألفاظا جارحة، ودي من صفات الوديع. الوديع لا يستخدم ألفاظا جارحة ولا يستخدم ألفاظا عنيفة، وإنما يستخدم أرق الألفاظ، لأن الوديع من ضمن صفاته إنه رقيق، إنسان إيه؟ رقيق ولطيف. يعني مثلا في واحد
تكون قلت كلمة وكذبت فيها، ففي واحد عنيف يقول لك انت كذاب. كلمة انت كذاب كلمة زي رجم الطول، كذاب يعني صفة دائمة، يعني هو باستمرار كذاب. واحد اخف من كده يقول لك لا انت كذبت في النقطة دي، لكن برضو انت كذبت. واحد اخف من كده يقول لك لا بس طب راجع العبارة دي شوفها صح ولا لا، ولا او انا مش قادر اوافق، او يمكن من الحكاية اللي حصلتش. واحد تاني بدل ما يقول لك انت كذاب يقول لك ربما تكون المعلومات وصلت اليك خطأ، يعني انت مش بتقول كلام كذب، هي وصلت لك من حتة تانية خطأ. او واحد تاني يقول لك بدل ما يقول لك وصلتك خطأ يقول لك طيب ارجو النقطة دي تتأكد منها شوية ونتكلم فيها بعدين، اتأكد منها شوية. كلمة تتأكد منها شوية كلمة رقيقة، مش واحد يقول للتاني انت كذاب ولا يقول للتاني. احنا علينا ان احنا نتعلم ايه اسلوب الوضيع في المناقشة، ما يبقاش كلامنا كده زي رجم الطول. الشخص الوضيع ما يستخدمش الالفاظ الجارحة ولا الالفاظ الشديدة، او يقول النقطة دي محتاجة الاثبات او محتاجة للمراجعة، مش ضروري يقول لا النقطة دي غلط وكذب وفيها وفيها وفيها. كلمة غلط وكذب وفيها وفيها دي تخليه يخسر اللي قصاده، لكن لما يقول النقطة دي تحتاج لإثبات، تحتاج لإعادة النظر، تحتاج إلى مراجعة، يبقى ألفاظ مهذبة تتفق مع روح الوداعة. الحديث ده فن، ويريت الناس يتعلموا فن الحديث وإزاي يتكلموا ويتكلموا كلام لا يؤذي أحد. الشخص الوديع شخص متسامح وشخص باله طويل وشخص ياخد ويدي معاه وشخص مسالم للكل. والشخص الوديع ايضا شخص متواضع ينسى مركزه وينكر ذاته ولا يستخدم سلطه لنفسه، ومهما اعطي من سلطان لا يستخدمه. يعني في فرق بين انك تكون في الشغل وليك رئيس وديع، وفرق بين انك تكون في الشغل وليك رئيس عنيف يمشيك بالكف والنون بالسين والجيم، وحالاً مش يمشيك بالسين والجيم بس، يمشيك بالسين والجيم والنون، يعني الحكاية تكبر شوية. لكن الشخص الوديع تلاقي سهل، يعني يكون موجود في شغل الناس ما يعرفوش مين الرئيس ومين الوكيل، شخص بطير وديع، يعني لا يطلب لنفسه أوضاعا عالية، وإنما شخص وديع بيعامل الناس بوداعة. والشخص الوديع أيضا شخص بسيط. يعني بسيط؟ يعني لما تتعامل معه تتعامل في بساطة. في ناس تتعامل معهم وتبقى خايف كل كلمة تقولها يقول لك تقصد إيه بالكلمة دي، ودي معناها كذا ودي معناها كذا، وتلاقي الكلام اللي انت قلته وابتدوا يؤولوه تأويلات، ويمكن الشفاية تخسروا بعض. لكن الشخص الوديع شخص بسيط لا يؤول الأمور تأويلا سيئا، يأخذ الأمور من الوجهة الطيبة ولا يأخذها بسوء ظن. تلاقي الوديع ما عندوش سوء ظن، ما عندوش إساءة تأويل، ما يكبرش الأمور، ما يعقدش الأمور، لا يكبر الأمور ولا يعقد الأمور، ويأخذ الأمور ببساطة ويأخذ الأمور بهدوء. تنطبق عليه الصفة بالعامية اللي يقول لك شخص بحبوح. يعني بحبوح؟ مش عارف بحبوح يعني بالعربي الفصيح، في كلمة روش من عرف ليش معنا. المهم شخص بحبوح يعني شخص يمكن واسع الصبر واسع البال، ما عارفش يسموه ايه، لكن شخص بحبوح يعني ما زعلش بسرعة، ما يحققش الامور، ما يقولش تقصد ايه بدي، ما يسئش الظن الكلمة، ما يمسكش عليك كلمة اثناء الكلام، يعني شخص سهل من هذه الناحية. تنطبق عليه الآية التي تقول كل شيء طاهر للطاهرين. في الآية دي كل شيء طاهر للطاهرين، يعني هو لأن قلبه طاهر، لأن قلبه طاهر ولأن فكره طاهر، يأخذ الأمور بطهارة، يأخذها ببراءة، لا يأخذ الأمور بشك، لا يأخذ الأمور بسوء ظن، لا يأخذ الأمور بإساءة تأويل. شخص وديع، ومن الناس لما يتعاملوا معاه يطمئنوا لدي. حتى لو جه واحد وقال ربما الكلمه اللي انت قلتها دي تزعل فلان، يقول له لا لا لا، فلان ده بيزعلش، ده ياخدها ببساطه واطمر. يعني احنا نطمئن ان فلان ده هياخدها ببساطه وايه واطمر. ادي صفه من صفات الشخص الوديع. لكن مش يعني في الوداعه لازم الواحد ياخذ الوداعه بحكمه، لازم ياخذ الوداعه ايه بحكمه، لالا الناس يفهموا الوداعه غلط لازم يصفها بحكمه، لان الكتاب بيقول في وداعه الحكمه، في وداعه الحكمه. فالشخص الوديع مفروض يكون حكيم ايضا، لكن مش تقول وديع يعني يضحك عليه ويقول ده وديع. الفضائل ما ناخدهاش منفصله، انما ناخدها مع بعضها البعض. فالشخص الوديع يكون في نفس الوقت حكيم. طب افرضوا انسان قوي في شخصيته ومفكر وعميق في تفكيره وفاحص وباحث ومدقق ومحقق وشغلانه طويله، يلبس ثياب المدعاء كده على طول جايز ينتحل شخصيه دي شخصيته. يعني احسن كل واحد يكون في شخصيته وياخذ من الوداعه ما يتفق مع طبيعته. يعني ايه؟ يعني مثلا الاسد قوي وعنيف ويزهر ويطيح وملك للغابه، والوداعه والحمامه وديعه وبسيطه وتهدل كده في هدوء. لو الاسد الجبار عايز يعمل زي الحمامه ويجي لك كده يمتص راسه ما تبقاش مقبوله منه، ولو الحمامه جت يوم تزهر زي الاسد ما يبقاش ايه مقبوله منها. لكن كل واحد يعيش في الطبع اللي ربنا ادهوله بما يناسبه. يعني ممكن الوديع يكون عنده شيء من الشجاعه لكن ما يدخلش نفس شخصيته في عنف اكثر مما يحتمل طبعه. وكذلك ايضا الشخص الجبار ما يستطيع ان يلبس ثياب لا تناسبه، انما ياخذ من الوداعه ما يتناسب مع طبعه. ومع ذلك مفروض ان المسيحيين كلهم يبقوا ودعاء في حدود شخصيتهم، ومفروض كلهم ايضا يبقوا شجعان في حدود شخصيتهم. وآلي هذه الوداعة، ونرجو من السيد المسيح ان يعطينا هذه الوداعة، لانه انت تعلموا مني فاني وديع فضل.